يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا صدق الله العظيم. هذا الحديث لا يزال عن المنافقين وتصرفهم يوم غزوة الأحزاب وكيف كانوا يفتون في عضد المسلمين وكيف كانوا يحاولون أن يدخلوا الهلع في نفوسهم. والآيات التي قبل هذه هي قول الله عز وجل: وإذ قالت طائفة منهم أي من المنافقين يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. هذه الآيات شرحناها في الأسبوع الماضي. إذن المنافقون كانوا يفرون من مواجهة المشركين وأحزابهم، وكانوا يفرون تحت اعتذارات زائفة وكاذبة كقول الواحد منهم إن بيوتنا عورة، يعني مكشوفة للأعداء ولا بد أن نكون في بيوتنا حتى نحرس النساء والأولاد مما يراد بهم من سوء، في حين أنها ليست كذلك إن يريدون إلا فرارا. الآن الكلام الجديد هو قول الله عز وجل لرسوله أن يقول لهم للمنافقين: قل، أي يا محمد عليه الصلاة والسلام، قل لهم لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. إذا أردتم بكلامكم الكاذب هذا أن تفروا من الموت أو القتل فكونوا على يقين أن هذا الفرار لن يفيدكم، لأن الإنسان إن كان في بيته أو كان في ساحة القتال لن يموت إلا بأجله إطلاقا مهما كانت الظروف التي من حوله. فإذا كان الأجل لم يحن بعد فسوف تستمر الحياة إلى أن يأتي الميقات المحدد، سواء كنتم في بيوتكم أو كنتم في ساحة القتال. يعني الإنسان الذي لا تزال هنالك فسحة في حياته لن يهلكه قتال أو عدو إطلاقا، سيبقى إلى أن يحين أجله. أما إذا كان الأجل قد حان فحتى لو كنتم على فرشكم لابد أن يأتي الأجل. وهذا المعنى جاء في عبارة أخرى بأسلوب آخر وفي سورة آل عمران، وذلك في قوله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قل لو كنتم في بيوتكم آمنين مطمئنين وفيكم من علم الله أنه سيموت قتلا لبرز هؤلاء الناس من بيوتهم إلى مضاجعهم، أي إلى الأماكن الذي سيموتون فيها حتى يموتوا هناك. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فالمسألة يعني منتهية. هذا الكلام في الواقع محل بحث طويل في كتب العقيدة، فعلماء العقيدة بحثوا هذا الموضوع: يا ترى الإنسان الذي تعرض لقتل أو لعدوان في حرب أو غيرها ومات، هذا الإنسان مات بأجله أو أن هذا السبب اخترق أجله فمات قبل أجله؟ الجواب لا. ما في إنسان بيموت إن كان على فراشه وإن كان عن طريق الحرب أو غيره إلا ويموت بأجله، أي أن الله عز وجل علم أن موته سيكون يوم كذا في ساعة كذا لحظة كذا بمكان كذا. هنا يأتي سؤال وهو، طيب إذا كان الأمر كذلك فلماذا يعاقب القاتل؟ للقاتل أن يقول يوم القيامة: اللهم إني لم أقدم أجلا لهذا الإنسان ولم أؤخر، أنا لو قتلته ولما قتلته هو ميت بهذه اللحظة، ففيما أعاقب؟ الجواب أن العقاب لا يكون يوم القيامة بالنسبة للقاتل وغيره، لا يكون على الفعل المادي الذي فعل، على الرصاصة التي أطلقها، وإنما عقابه على القصد المحرم الذي مارسه. هذا القصد غير جائز، واضح كيف؟ فأنت لما تقصد إلى عمل محرم يعاقبك الله على قصدك، في حين أن عملك الذي فعلته إنما هو بخلق الله أصلا، في شغلة أكبر لسه كان لازم يحكيها هذا القاتل، كان لازم يقول كمان إنه إيدي أنا ما مو بقدرتي حركتها، أنت يلي أقدرتني على تحريكها وأنت يلي وهبتني القوة، والفعل فعل الإنسان إنما يخلقه الله عز وجل، هي لسه أشكال أهم. لكن شو الجواب؟ الجواب أن العقاب ليس على الفعل المادي الذي يفعله الإنسان، وإنما على القصد. كذلك الطاعة، أنت لما بتجي من بيتك للجامع الثواب اللي الله بيكتب لك مو على الركعات والحركات، هي ما الله أقدرك عليها، الثواب على أنك قصدت، قلت يا رب أنا قاصد أن أصلي صلاة الظهر في المسجد لوجهك الكريم، هالقصد لك عليه ثواب. والباري عز وجل يطلق القوى في كيانك استجابة لقصدك، استجابة لقصدك. هذا هو الجواب. يعني نحن مرة ضربنا مثال مقرب لهذا الموضوع، رجل بينه وبين إنسان عداوة وبغضاء، وكان هذا الإنسان الثاني مريض، دخل داره هذا الرجل الذي يبغضه بصورة إنسان جاء لي يعني يشق على مريض، جاء لي يعود مريضا، سأله كيفك وكيف صحتك وكذا، شو سوى؟ وضع قارورة سم بدل قارورة الدواء، نفس اللون وبنفس الشكل، وحمل حاله راح. والواقع أن الذي أخذ هذا الدواء أو هذا السم واحتساه هو المريض نفسه بيده، حط السمات وتجرعه. إذا بدك تعاقب على الفعل المادي تعتبره هذا منتحر لأنه هو فعل بنفسه هذا، لكن لا القانون ولا الشرائع تربط القضية بالفعل المادي، وإنما تربطه بالقصد. نجيب هداك منقول له أنت القاتل، أنا ما سويت شيء، أنا ما سويت شيء، هو شرب السم وكذا، قال له أنت لما أجيت ليش حطيت القارورة هي محل هذيك؟ فأنت قاصد، هذا دليل قصدك، وأنت تجرم بقصدك تماما. هذا هو حكم الله عز وجل في الثواب للطائع وفي العقاب للعاصي. فالباري سبحانه وتعالى علم أن هذا الإنسان سيموت يوم كذا وبواسطة كذا، سجل هذا عنده خلاص. طيب أنت لما فعلت هذا الفعل ما قربت الأجل ولا أخرته إطلاقا، والفعل المادي مو هو سبب عقاب الله لك، لا، وإنما قصدك، قصدك صحيح، قصدك ما أقدم وما أخر، ولو أنت ما قتلته بده يموت بأجله أكيد بده يموت. طيب يا ربي لك ليش عم تعاقبني؟ عاقبتك لأنه أنت قصدت قتله، ما تقصد قتله، انت ما لك حق تقصد هذا القتل، هو بريء، ليش حتى تقصد قتله؟ هذا هو المبدأ او العقيدة التي ينبغي ان يعلمها كل انسان مسلم مؤمن بالله عز وجل. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا؟ سألون من هذا اللي بيقدر يعصمكم يحميكم من رب العالمين إذا أراد الله بكم سوءا؟ هات لشوف، خلي أهل الأرض كلها تتحميكم، ما حدا بيقدر. يعني سوء شو هو؟ مثلا مرض، عاهة، مت، موت. إذا أراد الله بالإنسان هذا السوء، مستحيل لو جمعت أطباء الدنيا كلياتها، ولو جمعت الجيوش العالم كلياتها والوسائل، ويحطوها الإنسان بوسط 100 حصن وحصن، لا يمكن أن يحميه ذلك كله من سوء أراده الله عز وجل به. يعني السؤال هذا استفهام إنكاري، من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا؟ يعني لا يوجد، لا يوجد من يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا. بقى وين أنتوا عم تقول والله من هون راح يجيني خطر، هذا بيريد فيه سوء، هذا كذا؟ ما في حدا بيقدر يأذيك إذا الله ما بده يأذيك، وما في حدا بيقدر يحميك إذا الله بده يسيئك يسوء إليك. نعم، وهذه العقيدة ينبغي أن تكون موجودة في قلب كل إنسان مؤمن بالله عز وجل. سيدنا خالد بن الوليد بمجرد ما أسلم ما في معركة فاتته، وكان مقبلا فيها بضراوة، بغزوة مؤتة 6 أو 7 سيوف تكسرت بإيده اللي كان فيها عدد الروم وغيرهم والعرب المشركين 200,000، 200,000، والمسلمين حوالي 3-4,000 وبس. نعم، فيقول تقطعت كذا سيوف، بعدين ما بيت عندي إلا قطعة يمانية كمان جزء من السيف، وما في غزوة إلا حضرها إلى وفاتي. طيب ماما شعر ما قتل إطلاقا، مات وين؟ على فراشه. هو القائل الكلمة المشهورة عنه، إيه نعم، لقد نعم شهدت كذا وكذا وقعة، وما من موضع في جسمي إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح، ومع ذلك فها أنا ذا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبنة. في الواقع شاهد كبير على كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا الكلام يعني واضح. يا ما ناس لا يوعوا من أماكن عالية ما صار لهم شيء، إنسان بخبطة مات بسيطة. يعني الأجل هو الذي يلعب الدور، والحوادث تخدم الآجال، وليست الآجال هي التي تخدم الحوادث. يعني الحوادث والله فلان مات بحادث، والله فلان ما بعرف شو صار له، يقول لك لو ما صار الحادث ما مات، هيك بيخطر ببال. لا، الحادث الله بيجعله خادم للأجل، الأجل محتوم، ومو الأجل خادم للحوادث. هذا غلط. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، أي كذلك من ذا الذي يعصمكم من فضل الله وكرم الله؟ بقى على سبيل المشاكل، لأنه ما بنقال عصمة. إذا الله بده يكرمك، الإنسان بده يبعدك عن إكرام الله، ما بنقال إنه عصمك، بنقال إنه بعدك وحرمك، بس هذا من قبيل المشاكلة، استخدم الكلمة العصمة للتنديد. أو أراد بكم رحمة، إذا الله سبحانه وتعالى بده يكرمك، بده يحميك، يحمي حياتك، بده يعطيك، من هذا اللي بيقدر يعني يحجبك عن عطاء الله عز وجل؟ مستحيل، لا يمكن إطلاقا. لذلك أنت اطمئن بالا، لا تعلق قلبك بأحد، ولا تخاف من أحد، ولا تطمع بأحد، وخلي حبك لله وخوفك من الله وطمعك بالله سبحانه وتعالى. هذا التوحيد اللي كثير من المسلمين اليوم معرضين عنه. في ناس بيقوموا بيعدوا بالحديث عن التوحيد الوهابي. لا تتوسل بالنبي أشركت، لا تتوسل بالصالحين كفرت كذا. أما ما بيخطر ببال الواحد منهم أنه يقول لما بتصلي لا ترائي، لأنه ما حدا بينفعك غير الله عز وجل. هي ما بيجيبوا سيرة ابنه بابنه. إذا حبيت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لا تخاف تقول لحالك هدول راح يقطعوا لي معاشي. مر بالمعروف ونهى عن المنكر، لأنه رزقتك منين بتجي؟ من عند الله سبحانه وتعالى. بس خليك حكيم، خليك حكيم، لا يعني حكيم لله مو مشان الناس كمان، لأنه الله عز وجل قال يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لما بدك مثلا شفت حالك يعني منعم بعافية وقوة وفي لك أطبائك بيحبوك دائما بيحفوك، لا تجي تحط الفضل للأطباء، لا يعني تنسى الله وتحط نفسك أمامهم. خليك مع الله عز وجل دائما، الله اللي عطاني والله اللي حماني والله اللي عافاني والله اللي أكرمني. وإذا وجدت كمان أنه يوما ما الطب ما فادك، لا تقول لك لك الطبيب هذا ما بيفهم، إيه نعم رحت عطيته مصاري وكتب لي دواء وكتب لي كذا وإلى آخره، شوف ما صفيت ما طبت. هذا هو الشرك اللي لازم نحن نخاف منه. الباري عز وجل لما بيكرر بيقول مثلا قل إنما أنا بشر مثلكم فمن كان يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هذا هو الشرك اللي القرآن بنعنه، ما حدا بيجي بسيرته هذا الشرك، وهذا الخطير. نعم، ولو أن المسلمين كانوا موحدين بهذا المعنى لكانوا كتلة واحدة، لكانوا قوة واحدة، لما اتخذ بعضهم بعضا آلهة من دون الله سبحانه وتعالى. ما حدا بيتخذ النبي إله، ما حدا بيتخذ الأنداد، لكن يعني بيجي بيخاف من زعيم من الزعماء في بإيده سطوة، هذا عم يتخذوا إله. يلي بيطمع بزيد من الناس بمال بتشط ريالته، أنا إذا جاملته وداهنته مثلا بيعطيني، إذا أسأت إليه موت أو بصير كذا. هذا هو الشرك اللي الإنسان لازم يطهر قلبه منه. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ثم قال ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ما حدا راح يشوف من دون الله وليا يحميه أو نصيرا ينصره إطلاقا. بس الإنسان مرات بيتوه عن هذا الكلام بسبب الصور والظواهر. طبعا الله عز وجل نثر أسباب كثيرة في الكون بحسب الظاهر، أسباب الماء سبب للري، الأكل سبب للشبع، الدواء سبب للشفاء، السم سبب للموت، وهكذا. فلما بيعيش مع الأسباب بينسى المسبب، بيصير بقى بيذكر هالأسباب وبس، في حين لازم يخترقها ويتجاوزها بيتعامل معها، لكن يعرف أنه الماء ما في سر ذاتي. الباري عز وجل جعل الشبع أو الري عند شرب الماء، والباري يجعل الشبع عند تناول الطعام. يلي بيخلق الشبع الله، يلي بيخلق الري الله، لكن قال لك اشرب، اشربه أنا راح أشبعك، بس اشرب أنت، وكله أنا راح أشبعك بس كل أنت، وتناول الدواء وأنا بشفيك، تناول وأنا بشفيك. شايف كيف؟ فأنت تستعمل الدواء وتؤمن بأن الشفاء من عند الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور. اللهم إنا نسألك بإيماننا بك وبتوكلنا عليك وبثقتنا برحمتك وبحسن ظننا بك وبذل عبوديتنا لك أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا وأن لا تخيب آمالنا وأن تشفينا وتشفي مرضانا جميعا ومرضى المسلمين يا رب العالمين شفاء عاجلا لا يغادر سقما. إنك رب العالمين وإنك أكرم الأكرمين وإنك الرب الواحد الذي لا شريك له في ذاته وصفاته. سيدنا محمد.